الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وما زلنا نواصل القراءة في فصل سلامة الصدر من الأحقاد. فقلنا أن الحقد تنشأ عنه الرذائل كلها، الحقد سبب كل رذيلة وكل خطيئة. عن الحقد ينشأ اتهام البراء، وتنشأ الغيبة، وتنشأ النميمة، ومن الحقد يتولد الحسد. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وقد حرم الإسلام الحسد، والحسد هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. إنسان بتحقد عليه، تشوف عنده خير مش عايز تبقى، مش عايز، ما انتش عايز تبقى عنده خير، عنده نعمة مش عايز تدخلها عنده، تحسده يعني تتمنى زوالها. وقد حرم الإسلام الحسد، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شرور الحاسدين، لأن الحسد جمرة تتقد في الصدر فتؤذي صاحبها وتؤذي الناس به. والشخص الذي يتمنى زوال النعم آفة تحضر غوائلها على المجتمع، ولا يطمئن له ضميره في عمله. الشخص اللي في قلبه حسد على الناس وتمني زوال من الغير، ده إنسان آفة خطيرة على المجتمع كله، ولا يطمئن له، ولا يطمئن له في عمل يسند إليه. لا يطمئن الحاسد أن يولى عملا يهم مصلحة الناس. لو بيحسد الناس هتوليه عمل عليهم، سيسعى في الأرض فسادا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. المؤمن ما يحسدش الناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فالذي يتمنى زوال نعمة الغير هذا إنسان لا يؤمن أحدكم، لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. والرجل الذي يكره المنعم عليهم ويود لهم لو يمسون محرومين ويصبحون ضائعين، رجل ضللته عن حقيقة الحياة ظلمات شتى. إنه أولا محصور بالدنيا ومتاعها، يقاتل عليه ويبكي وراءه، ويتبع بالغيظ من نالوا نصيبا ضخما منه. الحاسد ده إنسان كل هم الدنيا لها، يحب ويكره ويوالي ويعادي ويحارب ويقاتل من أجل الدنيا. وحين يرى إنسان مرتبه أعلى من مرتبه، دخله أكثر من دخله، مصيبة كبيرة جدا. وهذا خطأ في تقدير الحياتين، بل لعله جهل أو ذهول عن الحياة الأخرى، وما ينبغي له من استعداد، ويجب أن يتأهب المرء له ويأسى لفواته. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم إن الحاسد بعد ذلك شخص واهن العزم، كليل اليد، جاهل بربه وبسنن في كونه. ذلك أنه لما فاته الخير لأمر ما تحول يكيد للناجحين. كان زميل مع زملاء نجحوا ورسب هو، فما ذنبه من هم نجحوا وهو رسب؟ فذهب يكيد لهم ويمكر بهم ويسعى في زوال النعمة عنهم، كما قال بعضهم: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، وكان أجدى عليه أن يتحول إلى ربه ويسأله من فضله، فإن خزائنه ليست حكرا على واحد بعينه ثم يستأنف الحياة بعد إذن. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، واسأل الله من فضله. في حاجة عجبك عند فلان، قل يا رب اعطيني كما اعطيت فلان، لكن لا تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك. والبون بعيد بين الحسد والطموح، وبين الحسد والغبطة، وبين الحسد واستنكار العوج في الأوضاع، والخلط وفي المنع والعطاء. انت زميلك هذا بيطلع الأول، انت بتنافسه عشان تبقى انت الأول، هذا التنافس محمود، لكنك لا تسعى في تخلفه ولا في الإضرار به ولا في الأذى به، ولا تسعى في أن تكون سوي لتخلفه ورسوبه، لا، انت تتمنى الخير بس انت عايز تبقى انت الأول، هذا تنافس محمود. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه حكمة فيقضي به عليه، ده اسمه الغبطة، حسد اسمه الغبطة. الغبطة أن تتمنى مثل ما للغير دون أن تتمنى زوال ما عنده، نفسك تبقى زيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يتقي الله في ماله، يعمل فيه بعلمه، يصل فيه رحمه، ورجل أتوضع علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي العالم الفقير، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجل سواء بنيته. ففي فرق بين الطموح وبين الحسد، وبين الحسد وبين الغبطة. والتطلع إلى فضل الله مع الأخذ في أسباب اكتساب شيء اكتسابه شيء غير كراهية فضل الله عندما ينزل بإنسان معين. والمقصود أن يكون المثل الأعلى الذي يستهدفه الإنسان جليلا رائعا. خلي همتك عالية وللغاية التي تسعى إليها غاية بعيدة عالية. فإن من سقوط الهمة أن ترتبط الآمال بالتافه من الأحوال، وهناك شؤون يعتبر التشبث بطلبها عبثا لا يورث إلا الحسرة، وقد ينتهي بالحقد على الناس لا لشيء إلا لأن الله خصهم بمواهب فطرية أو بمنافع تقوم على هذه المواهب. زميلك في الفصل ذكي شوي، ذكي بيفهم بسرعة، ادعي له بالبركة ويسأل ربنا أن يفهمك كما فهمه، لكن ما تتمناش أنه يتخلف ويرسب ويفقد هذه النعمة والموهبة اللي ربنا أنعم عليه بها. ثم يختم الشيخ هذا الفصل ببيان أن الإسلام يعمل جاهدا على تهذيب النفوس وتخليصها من أضرانها. يقول رحمه الله: إن الإسلام يتحسس النفوس بين الحين والحين ليغسلها من أدران الحقد الرخيص، وليجعلها حافلة بمشاعر أزكى وأتقى نحو الناس ونحو الحياة. في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل عام تمر النفوس من آداب الإسلام في مصفاه، تحجز الأكدار وتنقي العيوب، ولا تبقي في الأفئدة المؤمنة آثارة من ضغينة. كل يوم، كل أسبوع، كل سنة، إيه بقى الغسيل ده؟ الغسيل اليومي والأسبوعي والسنوي. قال: أما في كل يوم فقد أوضح الإسلام أن الصلوات المكتوبة لا يحظى المسلم بثوابها إلا إذا اقترنت بصفاء القلب للناس وفراغه من الغش والخصومات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون. الصلاة، الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما في كل أسبوع فإن هناك إحصاء لما يعمله المسلم ينظر الله فيه ليحاكم المرء إلى ما قدمت يداه وأسره ضميره، فإن كان سليم الصدر نجا من العثار، وإن كان ملوثا بمآثم الغضب والحسد والسخط تأخر في المضمار. قال رسول الله صلى الله وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس. اسمع وانتبه، تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين، كل يوم اثنين وكل يوم خميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول سبحانه للملائكة: اتركوا هذين حتى يصطلح. يا ليت كل متشاحمين، كل متشاحنين، متخاصمين، متهاجرين، متدابرين، متعاديين، متباغضين يسمعان هذا الحديث. نعيد الحديث ثاني: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وأما في كل عام فبعد تراخي الليل وامتداد الأيام لا ينبغي أن يبقى المسلم حبيسا في سجن العداوة مغلولا في قيود البغضاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هجر المسلم سنة كسفك دمه. اثنين مسلمين يتخصموا يقعدوا سنة متخصمين، بقى كل منهما بإثم قاتل نفس خلال هذه السنة والعياذ بالله. وفي الحديث: إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. فنريد أن نصفي أنفسنا، نريد أن نطهر أنفسنا، نريد أن نعالج قلوبنا حتى تسلم من الحقد والضغائن والحسد والعداوة والبغضاء. عايزين نحاسب نفسنا كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة، وكل يوم اثنين وخميس تفتكر إن الذي ستعرض الأعمال على الله. لو كنت مخاصم واحد هتحرم من المغفرة، تروح تصالحه على طول، تروح تصالحه لمصلحتك أنت، ما تستناش هو يجي لك، روح له أنت صالحه عشان مصلحتك، عشان ربنا يغفر لك. وكل سنة ليلة النصف من شعبان كذلك، قبل ليلة النصف من شعبان تذكر إذا كنت مخاصم واحد صالحه، إذا كنت مقاطع أختك روح لها عشان ربنا يغفر لك، لأن أهل الشحناء محرومين من الرحمة التي تتنزل كل أسبوع والتي تتنزل كل عام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.